بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. قال: وحدثناه محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا الحديث يبين خطورة اللسان وإطلاقه في الكلام فيما لا ينبغي، وأن خطره عظيم وجسيم، وأن الإنسان يتكلم الكلمة يعني لا يلقي لها بالا يبعد فيها يقع فيها بالنار يعني يقع فيها.
قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب.
ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، يعني هذه المسافة الطويلة التي بين المشرق والمغرب يعني ينزل في النار فيها هذه المسافة، وذلك كله يبين خطورة الأقدام على الكلام في ما لا يسوغ الكلام فيه. وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على وجوب حفظ اللسان وألا يستعمل إلا فيما يعود عليه الإنسان بخير، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وكذلك وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه في الحديث الطويل، وفي آخره قال: لا أخبرك بملاك ذلك كله، قال: كف عليك هذا، وأشار لسانه. قلت: يا رسول الله، وهل نؤاخذ بما نتكلم به؟ قال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم، أو قال على وجوههم، أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالمسلم الناصح لنفسه عندما يريد أن يتكلم يعني ينظر في الكلام الذي سيتكلم به هل يعود عليه بالخير أو يعود عليه بالمضرة، فإن كان يعود عليه بالخير فليفعل، وإن كان يعود عليه بالمضرة فليجتنب، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي المثل: كم من كلمة قالت لصاحبها دعني، كم من كلمة قالت لصاحبها دعني، يعني أن الإنسان إذا تكلم بالكلمة ملكته الكلمة، وأما إذا كان لم يتكلم فهو يملكها، إذا كان لم يحصل منه الكلام فهو يملك الكلمة، وأما إذا خرجت منه فإنها ملكته، بمعنى أنه حصل يحصل له تبعاتها وما يترتب عليها. نعم.
إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها،
يعني ما يتبين ما فيها، يعني لم يتبين الشيء الذي فيها يعني هل يعني هو خير أو شر، وإنما لا يعني يكون يعني في أمر غير سائغ ويتكلم فيه وهو لا يدري يعني ما يترتب عليه وما هي عقوبته، فعقوبته أنه يعني يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وأن الإنسان عليه أن يتبين في الكلام قبل أن يخرجه، فإن كان في صالحه أخرجه، وإن كان ليس بصالحه بل بمضرته فإنه يعني يمسك لسانه ولا يتفوه إلا بما يعود عليه بخير.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكر عن بكر يعني ابن مضر عن ابن الهاد
هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد
عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة
محمد إبراهيم التيمي عيسى بن طلحة بن عبيد الله
عن أبي هريرة قال حدثناه محمد بن أبي عمر المكي عن عبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال يحيى وإسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال قيل له ألا تدخل على عثمان رضي الله عنه فتكلمه فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه ولا أقول لأحد يكون علي أميرا إنه خير الناس بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال كنا عند أسامة بن زيد فقال رجل ما يمنعك أن تدخل على عثمان فتكلمه فيما يصنع وساق الحديث بمثله
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بكون الإنسان يأمر معروف ويفعله وينهى عن المنكر ويبتعد عنه فيكون مستفيدا مفيدا ما يكون شأنه أن يكون مفيدا غير مستفيد وإنما يجمع بين كونه مستفيد في نفسه ومفيدا لغيره وإذا أمر بمعروف فليكون أسبق الناس إليه وإذا نهى عن منكر فيكون أبعد الناس منه وأشد حذرا منه يعني حتى يستفيد من دعوته وإرشاده والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ويقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم فالذي عنده علم وعنده يعني معرفة بالحق ويدعو إليه يحرص على أن يكون أول المستفيدين من هذا الذي يدعو إليه بأن يكون أفاد نفسه ثم يعدي هذا النفع إلى غيره ثم يعدي هذا النفع إلى غيره فيكون عالما عاملا لأن يكون عالما بالحق غير عالما به عامل به بل يكون عالما بالحق عارفا ويكون أول من يقدم على ذلك أو أول من يستفيد من ذلك بكونه يفعل هذا الذي يأمر الناس به ويقول ابن الأعرابي لا يكون الإنسان ربانيا إلا إذا كان عالما عاملا معلما إلا إذا كان عالما عاملا معلما وإذا لم يعمل الإنسان بعلمه فإنه يكون وبالا عليه وحجة عليه ولهذا يعني جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والقرآن حجة لك أو عليك والقرآن حجة لك أو عليك وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين ف حديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنه يبين أن من يأمر بمعروف ولا يأتيه أنه يعد في النار وأن أهل النار يتعجبون من كونه يعذب مع أنه هو الذي كان يأمرهم وينهاهم فيقول إني كنت أمر بمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه وذكر في هذا الحديث ذكره يعني بمناسبة وهي أنه قيل له ألا تدخل على عثمان وتكلمه ويعني وذلك لأن لأن له صلته به له به صلة وله به علاقة، فقالوا ألا تكلمه، والمقصود أن يكلمه في الشيء الذي كان الناس يتكلمون فيه، أنه يعني يولي بعض أقربائه. فقال إنه كلمه، وأنه يعني لا يلزم أن يكون كلامه بحضرتهم، بل يكلمه إن لم يشاهدوا ولم يعاينوا، فليس بلازم أن يكون كلامه بحضرة الناس، وإنما يكلمه فيما بينه وبينه دون أن يكون بحضور من الناس. أعد الحديث مثلا قال
إلى لأسامة بن زيد ألا تدخل على عثمان فتكلمه، فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم،
والله يعني أن الكلام لا يلزم أن يكون بحضرتكم، وأن الكلام يعني يحصل منه وإن لم يعني يكونوا موجودين. نعم
والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، ولا أقول لأحد يكون علي أميرا إنه خير الناس بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه
أمعاء، يا الأمعاء الأقتاب يا الأمعاء،
فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى.
نعم.
فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتي.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب،
محمد بن العلاء بن كريب،
عن أبي معاوية
محمد بن خازم مضري،
عن الأعمش
سليمان بن مهران،
عن شقيق
بن سلمة أبو وائل،
عن أسامة بن زيد.
نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير
بن عبد الحميد الضبي،
عن الأعمش عن أبي وائل،
عن ذكره بكنيته في هذا الإسناد، وفي الإسناد الأول ذكره باسمه.
قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد قال عبد حدثني، وقال الآخران حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال قال سالم سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافاة إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فيقول يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. قال زهير وإن من الهجار.
ثم ذكر هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن كل أمتي معافى.
نعم. كل أمتي معافى،
كل أمتي معافاة إلا المجاهرين، يعني كلهم يعني يحصل لهم العفو إلا المجاهرين، إلا المجاهرين الذين يعني يجاهرون بالمعاصي أو يفعلون المعاصي في الخفاء ثم يتحدثون بها ويتكلمون فيها غير مبالين يعني بما فعلوه من الأمور المنكرة في حال كونهم في اختفاء من الناس، والله تعالى مطلع عليهم ويسترهم، ثم بعد ذلك ينشرون خزيهم ويعلنون ما وقعوا فيه من الأمور المنكرة والأمور المحرمة، لأن هذا من المجاهرة بالمعاصي، يعني كون الإنسان يفعلها في الخفاء ويجاهر بها بكلامه ويتحدث بها، أو كذلك يفعل الأمور المنكرة أمام الناس وفي حضرة الناس. كل أمتي معافاة، يعني معافاة يعني يرجل الأمة، بعض الألفاظ معافاة يعني إلا مجاهرين الذين يجاهرون بالمعاصي إما بفعلها بحضرة الناس أو بفعلها بالاستثار عن الناس ثم يتحدث بها فلا يبالي يعني بهذا الذي فعله وستره الله عليه، فهو الذي يسعى إلى فضيحة نفسه, وأنه لا يبالي بالشيء الذي فعله في الستر وفي الخفاء ثم يظهره ويشيعه ويعلنه عند الناس.
قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن أخي ابن شهاب
وهو محمد بن عبد الله بن مسلم
عن عمه
ابن شهاب
عن
سالم بن عبد الله بن عمر
عن أبي هريرة. قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حفص وهو ابن غياث عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر, فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته وعطست أنا فلم تشمتني, قال إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن سليمان التيمي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بآداب يعني الآداب عند العطاس, وهو أن العاطس يحمد الله عندما يحصل من العطاس, ومن يسمعه يشمته فيقول يرحمك الله, ويجيب هو بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. والتشميت إنما يكون لمن حمد الله, فمن حمد الله يشمت ومن لم يحمد لا يشمت. ولهذا جاء في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عطس عنده رجل حمد الله فشمته, وعطس عنده رجل آخر فلم يشمته. هذا الحديث قال
عطس عند الرسول صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر,
يعني شمت يعني قال له يعني يرحمك الله, هذا هو التشميت.
فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته وعطست أنا فلم تشمتني, قال إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله.
وهذا فيه أن التشميت إنما يكون بعد الحمد, ما يكون بدون الحمد, وأن الإنسان عندما يعطس يحمد الله. ولا شك أن يعني كون الإنسان يحمد الله عند العطاس, لأن العطاس يعني فيه فائدة له, حصل له فائدة, وهي أنه يخرج من رأسه يعني الأخلاط والأشياء التي يعني خروجها في مصلحة له, فيحمد الله عز وجل على هذه النعمة وعلى هذا الفضل من الله عز وجل الذي أخرج منه يعني هذا الشيء الذي بقاؤه فيه أداء فيه أذى له, فيحمد الله عز وجل. شرع له أن يحمد الله سواء عنده أحد أو ما عنده أحد, وإن كان عنده أحد فإنه إذا سمعه يشمته ويقول يرحمك الله, ثم يجيب من شمته يقول يهديكم الله ويصلح بالكم.
قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير عن حفص وهو ابن غياث عن سليمان التيمي
سليمان بن طرخان
عن أنس بن مالك. قال حدثنا أبو كريب عن أبي خالد يعني الأحمر
هو سليمان بن حيان
عن سليمان التيمي عن أنس وهما رباعيان. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن
عبد الله. الرباعيات هي أعلى الأسانيد عند مسلم, لأن ليس عنده ثلاثيات, أعلى الأسانيد عنده الرباعيات, ومثله أبو داود والنسائي ليس عندهم يعني إلا الرباعيات, أعلى شيء عندهم الرباعيات ليس عندهم ثلاثيات. وأما الثلاثة الباقون البخاري عنده 16 حديثا ثلاثيا بدون تكرار, و22 حديثا مع التكرار, والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي, وابن ماجه عنده 5 أحاديث ثلاثية بإسناد ضعيف, التابعي وتابع التابعي في ضعفاء.
قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لزهير. قال حدثنا القاسم بن مالك عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال دخلت على أبي موسى رضي الله عنه وهو في بيت بنت الفضل بن عباس، فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها، فرجعت إلى أمي فأخبرتها، فلما جاءها قالت: عطس عندك ابني فلم تشمت وعطست فشمتها، فقال: إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمت، وعطست فحمدت الله فشمتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن ابن لأبي موسى يعني عطس عنده فلم يشم.
أبو بردة
ابن أبي موسى، أبو بردة ابن أبي موسى كان عند أبيه فعطس ولم يشمته لأنه لم يحمد الله. وزوجته بنت الفضل بن العباس، وقيل أن اسمها أم كلثوم، وأنها يعني عطس فشمتته، عطس هو فحمد الله فشمتته،
عطست هي فشمتها
ولم يشمت ابنه، فأخبر ابنه أبو بردة أمه بأن هذا هو الذي حصل من أبيه، فذكر ذلك لأبيه فبين السبب وأتى بالدليل على ذلك، قال: إنها عطست فشمتها، والابن لم يعطس لم يحمد الله فلم يشمته. وذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن من عطس فحمد الله فشمتوه، ومن عطس فلم يحمد الله فلا تشمتوه. وهذا يدلنا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من لزوم السنة، وكذلك أيضا ذكر الحكم مع دليله، ذكر الحكم مع دليله، لأن أبا موسى ذكر الحكم ثم ذكر دليله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير عن القاسم بن محمد عن القاسم بن مالك عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن أبي موسى.
نعم.
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعطس رجل عنده فقال له: يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل مزكوم.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن رجلا عطس عند النسان فحمد الله فشمته، ثم عطس الثانية فلم يشمته وقال: إنه مزكوم. وهذا فيه يعني أنه شمته في الأولى فقط ولم يشمته في الثانية، ولكن جاء في حديث عند أبي داود يعني بإسناد حسن أنه قال: شمت أخاك إذا عطس ثلاثا ثم هو مزكوم. فيعني هذا يدل على أن التشميت يكون ثلاثا، وأن ما زاد على ذلك يعني لا يعني العاطس يحمد الله عز وجل ولكنه لا يشمت، وإنما يعني يذكر يعني هذا الشيء الذي حصل، وأن هذا يعني زكام وأنه مرض. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن وكيع،
وكيع بن الجراح الرؤاسي،
عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه.
نعم.
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع.
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالتثاؤب وأنه من الشيطان، وأنه بسبب الشيطان وأنه يعجب الشيطان ويفرح به الشيطان، وذلك لما فيه من يعني من 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 الثقل ومن يعني الغفلة التي تحصل بسبب يعني كثرة المآكل، فيعني يكون الإنسان عندما يتثاءب يفرح الشيطان بهذا. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه إذا قال ها ضحك منه الشيطان، وجاء في بعضها هنا أن الشيطان يدخل يعني في فمه، وأن عليه أن يكظم بأن يعني يحبس ذلك بنفسه، وإن احتاج إلى أن يعني يضع يده على فيه يضعها يعني حتى يغطي يعني فمه ويعني يحجب هذا المنظر الغير حسن الذي هو انفتاحه بسبب التثاؤب. ففيه يعني هذا الأدب من الآداب التي تكون عند التثاؤب، وأن الإنسان يكظم ما استطاع، وإن لم يعني يتمكن إلا بأن يضع يده فإنه يضع يده، لكن إن منع ذلك بنفسه دون أن تصل يده فإن هذا هو الذي ينبغي. وإن احتاج إلى أن يعني يضع يده لأنه سينفتح فمه فإنه يغطيه بفمه، نعم، يغطي فمه بيده، نعم.
قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي عن إسماعيل يعنون بن جعفر، نعم، عن العلاء عن أبيه
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي.
قال حدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سهيل بن أبي صالح قال سمعت ابنا لأبي سعيد الخدري يحدث أبي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن سهيل عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده فإن الشيطان يدخل. قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه وعن ابن أبي سعيد عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث بشر وعبد العزيز.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد من حصل له التثاؤب أن يمسك بيده على فمه، وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يدخل، يعني عندما ينفتح الفم دون أن يغطيه فإن الشيطان يدخل. وجاء يعني في بعض الحديث عند البخاري أنه إذا قال ها يعني فتح فمه وطلع صوت لفمه عند انفتاحه فيقول يعني الحقيقة أنه ضحك منه الشيطان إذا حصل ذلك، لأن هذا هو الذي يعجبه وهذا هو الذي يرضيه، يعني ضحك فرحا وسرورا يعني بهذا الذي حصل. وهذا الحديث عن أبي سعيد كلها تدل على أن الإنسان يغطي فمه ويمسك يضع يده على فمه، وجاء في بعضها أنه في الصلاة، ولكن الحكم هذا في الصلاة وغير الصلاة، يعني هذا الحكم الذي هو كل إنسان يغطي فمه سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة، نعم.
قال
وابن أبي سعيد جاء تسميته في إحدى الروايات بأنه عبد الرحمن ابن أبي سعيد، نعم.
قال حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد عن بشر بن المفضل عن سهيل بن أبي صالح عن ابن لأبي سعيد الخدري عن أبيه،
نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز عن سهيل عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه.
نعم.
قال حدثني أبو بكر بن شيبة عن وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي
سفيان الثوري
عن سهيل بن أبي صالح عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه.
نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير
ابن عبد الحميد
عن سهيل عن أبيه وعن ابن لأبي سعيد عن أبي سعيد.
نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني أصل خلق يعني هذه العوالم الثلاثة يعني عالم الملائكة وعالم الإنس وعالم الجن. فعالم الملائكة خلقوا من نور في هذا الحديث خلقوا من نور والجن خلقوا من مارج من نار يعني المارج الذي يتصاعد من النار من اللهب خلق منه الجان الذي هو أصل الجن الذي هو إبليس وخلق آدم ما وصف لكم يعني من تراب خلق آدم ما وصف لكم من تراب. هذا الحديث فيه بيان أصل خلقة يعني هذه العوالم الثلاثة الذين هم عالم الملائكة من نور وعالم الجن من مارج من نار وعالم الإنس من تراب. نعم.
قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق
ابن همام الصنعاني
عن معمر
ابن راشد الأزدي
عن الزهري
نعم محمد بن مسلم
عن عروة عن عائشة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن مثنى العنزي ومحمد بن عبد الله الرزي جميعا عن الثقفي واللفظ لابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأر ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت. قال أبو هريرة فحدثت هذا الحديث كعبا فقال أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم. قال ذلك مرارا. قلت أأقرأ التوراة؟ قال إسحاق في روايته لا ندري ما فعلت. قال وحدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال الفأرة مسخ وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه ويوضع بين يديها لبن الإبل فلا تذوقه. فقال له كعب أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أفأنزلت علي التوراة؟
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة بما يتعلق ب يعني الأمة التي مسخت من بني إسرائيل وأنها فقدت وأن الرسول قال لا أرى إلا أنها الفار وذكر العلامة على ذلك وأنه إذا قدم لها لبن الإبل لا تشربه ولأنه قد حرم على بني إسرائيل يعني لحوم الإبل ويعني إذا قدم لها لبن الغنم شربته يعني ومعنى ذلك أنها بعد مسخها يعني باقية على الشيء الذي كان أحل لها وحرم عليها فكانت يعني 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 هؤلاء الذين وسخوا يعني بهذا الوصف أو بالفار يعني أنهم يعملون الشيء الذي يعني شرع لهم ويتركون الشيء الذي لم يشرع لهم. وهذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنه يعني يظن ذلك ولم يجزم. وقد جاء أيضا يعني أحاديث أخرى عند الإمام مسلم يعني تتعلق ب يعني الرسول كان يشك يعني في يعني في المسخ وأنه يعني وأنه لا يدري هل هل يعني هؤلاء ما مسخوا؟ وهنا ذكر الفأر وذكر في فيما مضى يعني الأضبة، وأن قال لا أدري هل هي مما مسخ. والحديث سبق أن مر بنا في رقم 5041
عن جابر رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه وقال لا أدري لعله من القرون التي مسخت.
يعني هذا يبين أنه كان يشك يعني في أول أمر، وهذا الذي معنا الذي في ذكر الفار أيضا هو من يشك، قال ما أراها إلا كذا، ألا ترى أنها كذا إذا قدم لها كذا وإذا قدم لها كذا. نعم بعده تابع فيها
قال 44 فقدت في نفس الموضع.
إيه نفسه رقم
5044 أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني في غائط مضبة وإنه عامة طعام أهلي. قال فلم يجبه، فقلنا عاوده، فعاوده فلم يجبه ثلاثا. ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة فقال يا أعرابي إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض، فلا أدري لعل هذا منها، فلست آكلها ولا أنهى عنها.
يعني هذا يعني هذا الحديث يعني الذي ذكره هنا مماثل للحديث الذي ذكرها يعني في الباب الذي نحن فيه. وهنا قال يعني يظن أن الذين مسخوا يعني من الفأر، وهناك أن مسخوا من الضباب لا ضبة، فقال لا أدري لعلهم مسخوا، فكان يشك. ولكنه جاء عنه يعني ما يدل على جزمه بأن الله لم يجعل لأمة ممسوخة نسلا، يعني معناه الذين مسخوا راحوا ولم يبقى لهم أثر، فالدواب اللي موجودة الآن هذه متسلسلة من الدواب التي كانت موجودة من أول ما خلقت، وأنها ليس المقصود بأن هذه الدواب أنها يعني مما مسخ، قال لأن الذي مسخ لم يجعل له نسل. وهذا ذكر في كتاب القدر رقم 6770
عن جندب
6700
وبعدها
70
لا وش إذا كانت الترقيمة تختلف
كيف؟ لا حديث يقال
6000
6770 ليس هو في كتاب القدر
الإحالة على حسب الترقيم اللي عندنا الآن كتاب العلم.
كتاب العلم هذا 6000
ها حسب الطبعة اللي بين يديك
في طبعات الأخرى. ابحث عن كتاب القدر، شوف كتاب القدر
موجود بين يدي.
ايوه
بس من اي حديث
في ايش الابواب فيه؟ لقد يعني شاتله لاجال مضروبه
هذا 6770
6770
اي انا رحت 77
ها؟
انا ذهبت الى 77
77
انا ذهبت خطا انت اصبت
أنت ذهبت 77؟
نعم أحب الرقم الكبير
أين؟
متحمس قال إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك.
يعني أن يعني هذا يعني هؤلاء الدواب الموجودة الآن هي نسل تلك التي كانت موجودة قبل مسخ، والذين مسخوا راحوا خلاص يعني ما لهم نسل، وإنما النسل الموجود من الفأر ومن الأضبة وغيرها يعني هي نسل لتلك المخلوقات التي خلقها الله عز وجل واستمرت موجودة. وأما الذين مسخوا فإنهم ذهبوا ولم يكن لهم نسل. فإذا يعني هذا الحديث يدل على أن الرسول كان أولا يقول أنه كان يظن أو لا أدري هل كان كذا وكذا، فكان غير جازم، وأما هنا جزم بأن بأنه الأمة منسوخة لم يكن لها نسل. قال إيش لفظه
هذا الأخير 70؟
إيه إيش لفظه؟
نغلق ونرجع.
ها؟
نقول نغلق ونرجع.
لا نفس الحي هذا الذي قرأت إن الله لم يجعل لأمة منسوخة نسلا.
قال إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا. وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك.
يعني قبل ذلك يعني قبل هذا المسخ. ويعني وهم متناسلون مستمر نسلهم. نعم. في بعدها أيضا حيث آخر رقم 72.
إن الله لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا. وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك.
نعم يعني هذه كلها مؤدها واحد. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جزم بأن الله لم يجعل لمن مسخ ومن أهلك يعني نسلا، وإنما انقطع يعني ذلك الذين مسخوا انقطعوا وانتهوا. وهذا الموجود من هذه الدواب كالفأر والأضبة إنما هي نسل لتلك الدواب التي خلقها الله عز وجل، وهي موجودة من قبل هذا المسخ. نعم.
لكن هو الآن يريد يستدل بهذا، ليش إذا قدم لها أبو ألبان الإبل ما تشرب وإذا قدم لها ألبان الشاء تشرب؟
يعني كان يعني مجرب، يعني يمكن الله أعلم أنها يعني يعجبه هذا ولا يعجبه هذا، وهم لازم أنها معناها منفذت أن شيء موجود من قبل محرم، شيء محرم عليهم، هذا الله أعلم أنه يعني يعجبها. أقول الدواب يعني مثل الإنسان، يعجبه شيء ولا يعجبه شيء آخر.
يعني ما له علاقة بالآية كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل نفسه.
لا بس هو الذي جاء فيه أنها كان الإبل يعني هو المحرم عليه.
فهل هذا جعل أبنائه بني إسرائيل ما يحبون
كيف؟
لما حرمها إسرائيل على نفسه حرمت على ذريته.
إيه لكن بس يعني الكلام على بس الدواب هذه اللي قال أنها
لأنها مش إسرائيل، إذا قال أنها منسوخة
إيه يعني. نعم
إذا قال أنها منسوخة استدل به على أنها منسوخة من بني إسرائيل، لأن يعني بني إسرائيل ما تشرب ألبان.
إيه بس هو قال أنه لا أدري لعلها كذا وكذا، ولكن أن كونها لا تشرب مو معنى أنها منسوخة وأنها يعني مكلفة وأنها تعمل بشيء الذي حل لها وتترك الذي حرم عليها. يعني الله أعلم أن هذا أنها يعني لا يعجبها، مو معنى ذلك أنها ممتثلة. نعم. لأنها ممسوخة، الموجود مو مسخ، الموجود حيوانات متناسلة للشيء الذي قبل المسخ.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن مثنى العنزي ومحمد بن عبد الله الرزي عن الثقفي، وقال في الإسناد الثاني حدثنا عبد الوهاب
بن عبد المجيد الثقفي
عن خالد
هذه الحداء هذه مهران الحداء
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثني أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة
حماد بن أسامة
عن هشام عن محمد
عن هشام عن هشام بن حسان
القردوسي عن محمد نعم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. قال وحدثنيه أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب عن يونس قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا يعقوب إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
المثل الأول قال إيش؟
لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين.
ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني فيه يعني أن المسلم أو أن المؤمن عليه أن يكون فطنا وأن يكون يعني يعني إذا يعني فطنة وإذا يقظة يعني لا يخدع ولا يحصل يعني له الخديعة والتغفيل بسبب تغفيله, وإنما يكون عنده يعني فطنة وعنده نباهة. وذكر يعني شبهه بالأمور الحسية, قال لا يدغ المؤمن جحر من واحد مرتين, يعني كل إنسان دخل يده في جحر فلدغته عقرب ثم يرجع مرة ثانية في دخل يده, يعني هذا يعني معناه عدم نباهة وعدم فطنة, لأنه قد جرب أن هذا الجحر الذي دخل يده لدغته عقرب, فيدخل مرة ثانية معنى ذلك أنه يصير مغفل وعنده تغفيل, ما عنده إدراك ولا عنده تمييز, فبحيث أنه عاد لذلك الشيء الذي جربه. وهذا يعني تشبيه بالأمور الحسية, وإلا فإن المقصود ذلك الأمور المعنوية, وأن الإنسان يعني يكون عنده يقظة وانتباه يعني في يعني أمور دينه وأمور دنياه, يعني لا يخدع ولا يعني يحصل خديعته ممن يريد خديعته. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث,
ليث بن سعد,
عن عقيل
بن خالد بن عقيل,
عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنيه أبو الطاهر
أحمد بن عمرو السرح
وحرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس,
يونس بن يزيد,
قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن أخي بن شهاب عن عمه عن ابن المسيب عن أبي هريرة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا هداب بن خالد الأزدي وشيبان بن فروخ جميعا عن سليمان بن المغيرة, واللفظ لشيبان. قال حدثنا سليمان قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن, إن أمره كله خير, وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن, إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له, وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني ما يتميز به المؤمن وما يحصل له, وأنه يعني على خير في جميع أحواله, إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له, وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له, فيكون شاكرا عند يعني النعم وصابرا عند المصائب, وفي كل منهما هو على خير. وهذا مما يختص به المؤمن, لأنه يعني هو الذي يعني يحصل منه الاتصال بهذه الصفات والأخذ بهذا الأدب الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنه يكون شاكرا عند النعم وصابرا عند المحن وعند المصائب. عجبا لأمر المؤمن, إن أمره كله له خير, إن أصابته, وضح ذلك بقوله إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له, وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له, وليس ذلك إلا للمؤمن. نعم.
قال حدثنا هداب بن خالد الأزدي وشيبان بن فروخ عن سليمان بن المغيرة عن ثابت,
ثابت بن أسلم,
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب,
صهيب بن سينا رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وزادكم الله من فضله, آمين. يقول حفظك الله, من عطس في الصلاة هل له أن يحمد الله وهو في الصلاة؟
نعم, يحمد الله بينه وبين نفسه, يحمد الله وهو في الصلاة, لكن لا يرفع صوته, ومن سمعه لا يشمته.
من عطس ولم يحمد الله هل يشرع تذكيره بالحمد؟
والله يعني يبدو أنه مناسب, يعني مناسب أنه يذكر, يعني لا سيما إذا كان يعني جاهل, قد يكون جاهلا فيعلم. نعم.
هذا يقول هل يشرع للذي يسمع عاطسا ولم يدري أحمد الله أم لا بأن يقول له يرحمك الله إن كنت حمدت الله؟
والله إذا كان سمعه يعني يشمته، وإن لم يسمعه لا يشمته.
كلام النووي رحمه الله عندما قال أسامة، عندما قال أسامة بن زيد لا أحب أن أفتتح أمرا أكون أول ما افتتحه، قال يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ كما جرى لقتلة عثمان رضي الله عنه، وفيه الأدب مع الأمراء واللطف بهم ووعظهم سرا وتبليغهم ما يقول الناس فيهم لينكفوا عنه، وهذا كله إذا أمكن ذلك، فإن لم يمكن الوعظ سرا والإنكار فليفعله علانية لئلا يضيع أصل الحق.
هذا الذي قاله النووي يبدو الله أعلم أنه شبيه بما حصل لأبي سعيد أو للشخص الذي يعني كان عناه أبو سعيد في قصة مروان لما أراد أن يأتي بالخطبة يعني قبل العيد، على عكس الذي كان ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني فأنكر عليه أمام الناس ولكنه جلس ما خرج، لأن دل على أنه ليس من شرط يعني الخطبة أن تكون متقدمة أن تكون يعني متأخرة يعني، ولكنه بقي، وأن هذا يعني خلاف الأولى، ولكنه أنكر عليه وأخبره وقال يعني وقال جاء في بعض الروايات أنه قال أما هذا فقد أدى ما عليه، يعني من الإنكار يعني أمام الناس. نعم.
يقول هل ورد أن العاطس إذا حمد الله وشمت يرد فيقول غفر الله لنا ولك أو غفر الله لنا ولوالديك؟
والله ما أعرف دليل على هذا، ذكرها من أظن النووي أو غيره، لكن الذي ورد هو يهديك والله يصح بالك، ما أعرف أنا شيء يدل على ذكر المغفرة، ما عندي علم. هذا ذكر النووي هذا
هنا. نعم. وقيل يقول يهديكم الله يصح بالكم، وقيل يقول يغفر الله لنا ولكم.
إيه بس ما
قال مالك والشافعي يخير بين هذين،
بس ما نعلم دليل على
يقول صحة الأحاديث بهما.
إيه بس أين هي أين هي فيما يتعلق بالمغفرة؟
يقول التثاؤب من الشيطان، فهل يشرع الاستعاذة منه في هذا الموضع؟
الذي يبدو والله أعلم أنه لا يقال أنه يشرع، يعني ما نعلم شيء يدل عليه، لكن يعني هل يجوز؟ نعم يجوز الإنسان إذا يعني عرف أن هذا من الشيطان وقال إن وتعوذ بالله منه لأن هذا منه، لكن ما يقال أن هذا سنة مشروعة، ولكنه جائز، لأن الحديث جاء أنه من الشيطان، وبكون الإنسان يتذكر أن هذا من الشيطان وأن يفرح به الشيطان يتعوذ بالله من الشيطان، لكن ما يقال أن هذا سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يعني جائز أن يفعله الإنسان، ولكن لا يقال أنها سنة إلا إذا وجد دليل يدل على الإرشاد إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول ما وجه إدراج الإمام مسلم باب التشميت العاطس في كتاب الزهد؟ لماذا لم يذكره في باب الذكر والدعاء أو الأدب؟
يعني كما هو معلوم، لأنها أحيانا يأتي الباب يعني أو الكتاب وتحت أشياء يعني ما لها علاقة فيه، لكنه يعني كأنه يدخل تحت ما يفعله بعض المصنفين، يعني يقول باب كذا وغيره يعني كذا وغيره، فيذكر أول شيء يعني يأتي في الباب أو في الكتاب يتعلق بالمقصود، ثم يأتي أمور أخرى تدخل تحت كلمة وغيره، لأن بعض المؤلفين يفعل هذا، مثل الدارقطني في سننه فإنه يقول باب كذا وغيره، ثم يأتي بأشياء يعني خارجة عن الذي ذكر في أول الترجمة وهو باب كذا، ولكنها داخلة تحت غيره، وهذا موجود عند البخاري وعند مسلم عند يعني كثير من العلماء. وأنا ذكرت في مقدمة شرح أدب المشي إلى الصلاة، لأن الكتاب اسمه أدب المشي إلى الصلاة، وأول في شيء فيه أدب المشي إلى الصلاة، لكن بعد ذلك كلام كثير في الفقه. فيعني ذكرت لما عدد من المؤلفين مثل البخاري، ذكرت يعني بعض الكتب التي يعني ذكرها، ثم يأتي بأشياء ما لها علاقة، يأتي بكتاب الأذان مثلا ويأتي بأشياء ما لها علاقة بالأذان، فيكون هذا يدخل مما يكون في الأول يعني كذا يعني وغيره.
يقول أحسن الله إليه،
أنا ذكرت أمثلة يعني مما في البخاري ومسلم وبعض العلماء في مقدمة الشرح، كل مناسبة كونه قال كتاب أدب المشي إلى الصلاة، وأدب المشي إلى الصلاة هو أول شيء فيه، والباقي كلام كثير في الفقه.
يقول أحسن الله إليك، نقلت كلاما لأبي بكر الباقلاني في مناظرتي لملك الروم، فأنكر علي بعض الإخوة قائلين إن الباقلاني صاحب عقيدة أشعرية، ولا يجوز أن تتناول هذه الأمور وتنقل بين الناس.
إذا كان الكلام حق وإن كلام جميل يعني يؤخذ ممن جاء به، وأما إذا كان غير صحيح وأن فيه تشويش وأن فيه كذا، نعم لا يصح أن يعني يؤخذ عنه، لكن كونه يعني كلام مستقيم وواضح وجلي، هذا مثل ما يقول صدقك وهو كذوب، بما يتعلق به يعني بعض الناس اللي يعني يوجد منهم كلام طيب، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في ذاك الذي صاحب أبي هريرة الذي يحفظ من الطعام، قال يعني يقرأ آية الكرسي فلا يقربك الشيطان، فقال صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. يعني فإذا كان الإنسان يعني عنده مخالفات تترك مخالفاته، لكن إن وجد من كلام طيب يعني يذكر هذا الكلام الطيب، والحق يؤخذ من جاء به، ولا يترك الحق لأنه جاء من إنسان يعني عنده مخالفات، لكن إذا كان فيه يعني هذا الذي جاء به يعني شيء جميل، وهذا كثير من العلماء ينقلون عن المتقدمين، ينقلون عن الزمخشري، ينقلون عن غيرهم، وهم معروفين انحرافهم في العقيدة.
يقول ما صحة قاعدة خذ من أقوالي ولا تنظر إلى أفعالي؟
والله هذا مهم جيدة، الإنسان يعني عليه أنه يعني يكون يعني أقواله تطابق أفعاله، ما يكون يعني أقواله في وادي وأفعاله في وادي آخر، هذه قاعدة غير مستقيمة أو كلام غير مستقيم، هذه هي قاعدة ولكنها كلام غير مستقيم.
يقول حفظك الله، أمي تأخذ بمالي بغير إذني وتعطي إخواني بحجة أنهم محتاجون، أرشدني جزاك الله خيرا.
احرص على إرضاء والدتك، احرص على إرضاء والدتك ولا تغضبها، وأحسن إليها وأعطها من مالك، وإذا كان يعني الخير عندك كثير فكونها تعطي تأخذ أن تعطي إخوانك هذا يعني لا بأس، وإن كان أن مالك قليل وأن هذا يؤثر عليك فأنت تفهم معها مفاهمة يعني ترضى بها ولا تسخطها.
يقول إذا عطس غير المسلم ماذا يقال له؟
يقال يهديك الله أو هداك الله.
يقول أنا شاب من فرنسا وامرأتي ارتدت.
إيش؟
أنا شاب من فرنسا.
إيه؟
زوجتي امرأتي يقول ارتدت هداها الله، يقول فطلقتها ولي ولد معها أخاف عليه، وأنا الآن أريد الهجرة إلى بلاد الإسلام.